بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة، يقول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، إلى آخر الآيات. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، هذا جواب اعتراض اعترض به من الكفار على القرآن. قالوا: إن الرب أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة، فلو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة. فأجابهم الله بأن قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فإن ضرب الأمثال بالبعوضة فما فوقها إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه وإبطال الباطل وإدحاضه كان من أحسن الأشياء، والحسن لا يستحي منه. فهذا جواب الاعتراض، لأن المقصود ماذا؟ المثل، أليس كذلك؟ نعم، ليس المقصود بعوضة أو عنكبوت. وإذاك يقول الرازي رحمه الله: اعلم أنه بين بالدليل كون القرآن معجزا أورد هنا شبهة أوردها الكفار قدحا في ذلك، وأجاب عنها. وتقرير الشبهة أنه جاء في القرآن ذكر النحل والذباب والعنكبوت والنمل، وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء، فاشتمال القرآن عليها يقدح في فصاحته فضلا عن كونه معجزا. فأجاب الله عنه بأن صغر هذه الأشياء لا يقدح في الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملا على حكم بالغة. فهذا هو الإشارة إلى كيفية تعلق الآية بما قبلها. واضح؟ لأن يا أخوان، معرفة مغزى الآية ضروري في فهم الآية وفي معنى الآية. إن الله لا يستحيي، هل نستفيد إثبات الحياء؟ نعم، نستفيد إثبات الحياء، لأن نفي الاستحياء عن الله في هذه الحالة دليل على ثبوته فيما يقابلها. وقد جاءت السنة على إثبات الحياء لله عز وجل، ونحن نثبت الحياء لله إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، رواه أبو داود. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. نعم، لكن كما قلنا القاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يقول أحد حياء الله كالمخلوقين أو كذا، هذا لا. يعني أخذنا قاعدة نثبت الحياء لله إثباتا يليق جلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي أن الله لا يستحي أن يضرب ويبين أي مثل كان بأي شيء كان، صغيرا أو كبيرا، كالبعوضة فما فوقها. فما فوقها، والسبب في ذلك لماذا؟ لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق وتقريب. وكلكم تعرفون الأمثال لها فوائد. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الأمثال تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحصول المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر. وقد ضرب الله الأمثال في كتابه بعدة أشياء. من يذكر لنا بعض الأمثلة؟ العنكبوت. قال الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الشجرة الطيبة والخبيثة. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، إلى غير ذلك. الذباب. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب. بالذباب اللي يحقر الأشياء، يعني ما تستطيع أن تخلقوا حتى الذباب. فهذا في إعجاز القرآن، يعني تحداهم بماذا؟ بالذباب الذي هو أحقر الأشياء، ما يستطيعون أن يخلق مثلها، وأي يسلب لا وأي يسلب من الذباب شيئا لا يستنقذ منه، ضعف الطالب والمطلوب. أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى فما فوقها، فقيل أي ما هو أكبر منها، ورجحه ابن جرير. أنا سأذكر الأقوال وأنتم ترجحون على حسب فيما هو رأيكم حتى نرى الراجح. القول الأول أي ما هو أكبر منها، قالوا ويؤيد هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يشوك شوكة فما فوقها أي ما هو أعلى منها. وقيل فما فوقها أي ما هو أقل منها، كما يقال فلان جاهل فتقول فوق ذلك أي أشد من الجاهل، على حسب المعنى الذي ذكرناه قبل قليل. في نظرك أيهما أرجح؟ لا الثاني، لأن المقصود هنا ضرب بماذا؟ بالأشياء الحقيرة، فكأنه يقول أن الله عز وجل لا يستحي يضرب شيء بالبعوضة أو حتى ما هو أقل من البعوضة. ولذلك يقول الرازي والمحققون مالوا إلى هذا القول لوجوه، اللي هو ما هو فما فوقها ما هو أقل منها. فإن قال قال كيف ما هو أقل منها؟ قالوا كما تقول فلان جاهل فتقول وفوق ذلك، وفوق ذلك يعني جاهل أكثر من ذلك. رجحوا هذا القول أولا أن المقصد من هذا التمثيل تحقير الأوثان، وكلما كان المشبه به أشد حقارة كان المقصود في هذا الباب أكمل حصولا. ثانيا أن الغرض ها هنا بيان أن الله لا يمتنع من التمثيل بالشيء الحقير، وفي مثل هذا الموضع يجب أن يكون المذكور أشد ثانيا يجب أن يكون المذكور ثانيا أشد حقارة من الأول. يقال إن فلانا يتحمل الذل في اكتساب الدينار وفي اكتساب ما فوقه، يعني في القلة، يعني في القلة، لأن تحمل الذل في اكتساب أقل من الدينار أشد من تحمله في اكتساب الدينار. ثالثا أن الشيء كلما كان أصغر كان الاطلاع على أسراره أصعب، فإذا كان في نهاية الصغر لم يحط به إلا علم الله، فكان التمثيل به أقوى في الدلالة على كمال الحكمة من التمثيل بالشيء الكبير. فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، هذا انقسام الناس عند حدوث المثل، عند مجيء المثل ينقسم الناس إلى قسمين كما هي الآيات. الآن نضرب مثال صغير حتى لا نخرج عن الموضوع، الآن لو يصير زلزال ينقسم الناس إلى قسمين، قسم يعرفون أن هذه عقوبة من الله عز وجل، نعم لها أسباب حسية لكن لها عقوبة من الله عز وجل، وقسم كثير هذه أراضي وهذه أخطاء أرضية وهذه من الأرض وهذه قشرة أرضية وإلى آخره، وهذه ما لها علاقة بعقوبة الله وهي آية من آيات الله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الله حق لا يقول غير الحق وأن المثل من عند الله فيزدادون إيمانا على إيمانهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيتعجبون ويقولون ماذا أراد الله من ضرب الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة، ليس لهم فهم وليس لهم قلوب وليس لهم عقل، فقط ماذا يريد وماذا يريد، كما هو موجود من بعض الناس الآن، لماذا كذا ولماذا كذا، وما يعلمون أن لها إسرار ولها حكم عظيمة، لها حكم عظيمة. طيب هل نستفيد أن الاعتراض على أمر الله من أعمال الكفار؟ نعم، وهذا الموجود الآن للأسف أن من أعمال الكفار، فيزدادون كفرا على كفرهم بسبب هذا الاعتراض، يزدادون، ففيه التحذير من الاعتراض على أوامر الله، من يقول لماذا حرم كذا ولماذا كذا ولماذا كذا. المؤمن فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هكذا الأمثال هكذا الآيات، ينقسم الناس إلى قسمين أبدا. انظر أي مثل، انظر أي آية في الكون، تجد الناس ينقسمون لقسمين، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يضل ويخذل بهذا المثل كثيرا من الكافرين لكفرهم به، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم بهم فيزدادون. يقول السعدي رحمه الله هذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية، كما قال تعالى: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة زيادة خير إلى خيرهم. فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال. انتهى كلام. وأنا أذكر أحد الدول التي كانت فيها زلزال وبلاوي ومصائب ومات فيها أكثر من مئات، خرج وزير الإعلام بعد فترة قال: سنعيد السياحة وسنعيد المراقص عيانا بيانا في القنوات، مع أنه مات في هذه المدينة مئات الألاف بسبب الزلازل وخسروا ما الله به عليم. هل رأيتم؟ هكذا يعاقب الله من كفر وطغى وتجبر، يقول سنعيد السياحة بسرعة وإلى آخره. نعم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وهذا الكلام كلام الله عز وجل، لأن بعض العلماء قال هذا من قول الكافرين، لكن هذا قول ضعيف، لكن صحيح من قول الله. يضل هذا من قول الله عز وجل. طيب، وما يضل به إلا الفاسقين، أي وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعة الله بكفرهم. والمراد بالفسق هنا، المراد به الخروج عن الدين وهو الكفر، لأن الفسق يطلق على الكفر ويطلق على ما دون الكفر. ونريد أمثلة، نريد آيات أمثلة هنا وهنا، وهذه قاعدة عظيمة بالتفسير كما سيأتينا في الضلال، يطلق على ثلاث إطلاقات. فكذلك الفسق هنا، المراد بالفسق هنا الكفر، بدليل ما جاء بعد ذلك: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وهذه صفات الكفر. طيب، قال الله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. ما المراد فسقوا؟ كفروا. ويراد ما هو دون الكفر من المعاصي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. وما يضل به إلا الفاسقين. لفظ الضلال يطلق في القرآن على ثلاث إطلاقات. إطلاق الضلال: الضلال عن طريق الحق، وهذا هو أكثر ما ورد، عن طريق الجنة إلى طريق النار، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومن يضل الله فأولئك هم الخاسرون، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. ويطلق بمعنى الغيبة والإضمحلال، قال الله عز وجل: وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غابة. وقال تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ما معنى ضللنا؟ غبنا واضمحللنا، واضمحلت عظامنا والجلود في الأرض فأكلتها الأرض، أإنا لفي خلق جديد. والثالث إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيء، فكل من لم يهتدي إلى علم شيء تقول العرب ضلا. ومنه قول أولاد يعقوب: إن أبانا لفي ضلال مبين، أي ذهاب عن علم الحقيقة، حيث يفضل يوسف علينا. وقوله: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. لو جاء شخص وفسر ضلالك التفسير الأول لكفر، ما معقول يقول لأبيهم إنك لفي ضلالك القديم، وإنما معناه أي في ذهاب عن حقيقة العلم بالشيء، لأنك تظن يوسف حيا ولا يريدون الضلال، لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبيا من الأنبياء. نعم، صفاتهم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ذكر صفات هؤلاء الفاسقين، فمنها ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والنقض إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد. وقد اختلف العلماء في المراد بهذا العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، لكن حتى لا نتوقف ولا أسألكم، لأنكم أنتم درستم التفسير، يعني ينبغي أنكم تعرفون المعنى بشكل عام، لكن لا بأس. قيل العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من صلبه، وقيل هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه على لسان رسله. وقيل أنه العهد الذي أخذ عليهم على لسان أنبيائهم أنهم يؤمنون بمحمد، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم للشاهدين. والراجح العموم، الراجح العموم، هذه أخذناها في التفسير عدة مرات، ترى ينقضون عهد الله. عهد الله ما هو؟ يعني باختصار عهد الله يجب أن تؤمنوا بما أمر الإيمان به، هذا عهد الله. يجب أن تؤمن بالكتاب، يجب أن تؤمن بمحمد إذا بعث محمد، وأنت مثلا يجب أن تؤمن بمحمد وأن تؤمن أن محمد هو آخر الأنبياء وأن شريعته نسخت جميع الشرائع. العموم نعم. وإذاك يقول ابن كثير: وقال آخرون: بل عني بهذه الآية جميع أهل الكفر والكفر والشرك والنفاق، وعهدي إلى جميع في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهدي إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله شاهدة لهم على صدقه، على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم للرسل. وهذا حسن ومال إليه الزمخشري الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أي ومن صفات هؤلاء الكفار قطع ما أمروا بوصله. وأيضا يأتي السؤال والجواب عليكم، لأن من درس التفسير، لأن العلماء رحمهم الله يقولون التفسير يكفي أن تدرس الصورة. لماذا؟ من يعرف؟ لأن نفس القضايا، نفس القواعد، نفس القضايا. فهنا يقول الله عز وجل من صفات هؤلاء: يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. اختلفوا ما هو الشيء الذي أمر الله بوصله، فقيل صلة الأرحام، فهم يقطعون الأرحام. وقيل المراد به حفظ شرائعه وحدوده التي أمر في كتبه المنزلة وعلى ألسنة رسله بالمحافظة عليها فهي عامة. قال الشوكاني: وبه قال الجمهور وهو الحق، أنهم يقطعون ما أمر الله به يوصل، تشمل العموم ومن ضمنها صلة الرحم. فأهل الكفر يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ومن ذلك قطع الأرحام. فنستفيد أن قطع الأرحام من صفات، من صفات من؟ كفار. قطع الأرحام من صفات الكفار، لأن هذه صفات الكفار، فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وإذن فيها حث على وجوب، على وجوب وصل ما أمر الله به، ومن ذلك صلة الأرحام. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة رحمه الله ذكرنا بالموقع، وهي أن من عمل بعلمه زاده الله علما وهدى، لعموم زادهم هدى، زادهم هدى. فالإنسان إذا قرأ القرآن والآيات وفهم معناها ينبغي عليه أن يحرص أن يطبق. حاول، عود نفسك إذا سمعت أي طبق. احذر أن تحضر الدرس ولا تستفيد، احذر أنك تحضر الدرس وتقول ماذا قال هذا. فلينبغي الإنسان إذا حضر الدرس أن يقتنص الفوائد وأن يقتنص التطبيقات، ويرى أن الله عز وجل يخاطبه وأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه حتى يطبق، حتى يطبق. ففيها وجوب صلة الأرحام، وقد قال الله عز وجل محذرا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، ومن أشهرها ما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وفي الحديث: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وجاءت نصوص كثيرة تحث على صلة الرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وفي الحديث المشهور من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. في الحديث أيضا حديث أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل رحمك. خديجة وصفت محمد عليه الصلاة والسلام حينما رجع إليها زملوني قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. أي من اجتمعت به هذه الأمور ما يسقط، من يصنع المعروف ويفعل المعروف لا يمكن يخزيه، وهذا من ذكاء خديجة، هذا من ذكاء خديجة، لأن من يصنع هذه الأمور ما يمكن يخزيه الله عز وجل، يصنعها لله عز وجل. ويفسدون في الأرض، أي من صفات هؤلاء الكفار الإفساد في الأرض. سؤال، ما هو أعظم الإفساد؟ الشرك بالله عز وجل. وما هو أعظم الإصلاح؟ التوحيد. فالذين ينادون بالإصلاح لا ندخل في نياتهم، لهم بينهم بين الله عز وجل، لكن ننبه على نقطة، لهم ولغيرهم الإصلاح، أول الإصلاح التوحيد. أما كلمة الإصلاح فهي كلمة طويلة عريضة، فانتبه يا من تتكلم نريد الإصلاح ونريد الإصلاح والإصلاح، الإصلاح إصلاح البشرية وإصلاح الناس هو بالتوحيد، هذه قاعدة يجب أن يعرفها وسار عليها الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. فلا يغتر الإنسان يرى العوام والناس يتكلمون الإصلاح والإصلاح، الإصلاح بالتوحيد، والإفساد بالشرك، فأعظم الإفساد هو الشرك. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الكفار يعظمون، الكفار ينزهون، أطفالنا الصغار يعرفون اللاعبين الكفار ويعرفون أسماءهم ويعرفون أين يقعون وأي مدنه ويتابعونهم ويشجعونهم، بل وفي المدارس تجد الطالب عليه فنيلة وعليها صورة الكافر عيانا بيانا أمام الناس، ولا أحد ينكر ذلك. كافر يجب أن يبغض إذا كان الإنسان مؤمن ويدعي الإيمان، ومع ذلك نراها الآن في عدد كبير. فالإفساد في الأرض أعظمه بارتكاب المعاصي بأنواعها، ومن ذلك الشرك والقتل والربا وإلى آخره، هذا أعظم الإفساد. ولذلك جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ما نزل بلاء إلا بذنب. الناس الآن انفتح يعني كل شيء، نسأل الله السلامة. تعرف من أول الخاسرين؟ هم، يعني هذا اللي انفتح له كل شيء يستطيع أن يفعل ويفعل وإلى آخره مما ترون وتعرفون، أول من هو خاسر هو هذا الرجل. لماذا؟ أصبح الناس يعيشون في هموم وغموم ويعيشون في ديون وفي فقر وفي هموم، حتى بعضهم يقول أنا ما أدري منين جت الهموم. نعم، خسروا بترك الإسلام وبترك الدين وبترك التوحيد ما الله به عليه، وهم يرونها بأم أعينهم. فنرى كثير من الناس هذا لا يريد هذا وهذا لا يريد هذا وهذا لا يريد، من غير قضايا من غير مشاكل، ما في مشاكل. لماذا؟ لأنهم تركوا التوحيد ووقعوا في الذنوب والمعاصي، يظنون أن الانفتاح سعادة، ويضحك عليهم عبر القنوات، يرون فلان يضحك يظنه سعيد، ما يعلم أن هذا ذكي حتى يوقع. مد لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. ويفسدون في الأرض. إذا نستفيد وجوب الإصلاح أو لا؟ منين نأخذ من الآية؟ إن الله عز وجل ذكر من صفات الكفار الإفساد في الأرض. نعم، ونستفيد من الآية خطر أولئك الذين يدعمون القنوات وينشرون الفساد، وأن هذه من أعمال الكفار، أولئك هم الخاسرون أي في الدنيا والآخرة. فحصر الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له، وهذا الخسارة هو خسارة الكفر. يقول الطبري الخاسرون الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، فكذلك الكافر المنافق خسر بحرمان الله إياه ورحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانت إلى رحمته. وقد أقسم الله عز وجل، أولئك هم الخاسرون، أقسم الله عز وجل أنه لا ينجو من الخسران أحد إلا بشروط معينة منصوصة بكتاب الله عز وجل، فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة. من فوائد الآيات إثبات الحياء لله عز وجل. ومن فوائد الآيات ضرب الأمثال لتقريب المعاني. وهنا سؤال: هل يستحب للمسلم أن يفهم المثل الذي بالقرآن؟ نعم، لأنه بالقرآن وما ضربه الله إلا لفائدة وتوضيح ويكون كامل لا نقص فيه. وقد بين الله عز وجل في آية كما يقول أحد السلف، يقول إذا قرأت مثلا ولم أفهمه بكيت، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالمثل ينبغي على المسلم أن يعرفه وأن يتفهم فيه. ومن فوائد الآيات أنه لا ينبغي أن يكون الحياء مانعا من قول الحق أو طلب العلم. الحياء محمود، وجاءت الأحاديث والآثار العظيمة في فضله، هذا لا يخفى على أحد. لكن هناك حياء مذموم، ومن الحالات التي يكون فيها الحياء مذموم في طلب أو في قول الحق، في طلب العلم أو في الحق، هذا يسمى حياء مجازا ولا ما يسمى حياء؟ يسمى خوف، يسمى خوف. وإذا قالت عائشة: نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. وقالت أم سلمة: إن الله لا يستحي من الحق على المرأة غسل، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ومن فوائد الآيات أنه ينبغي لمن أراد الإيضاح والبيان وكان ذلك يتوقف على ضرب المثل أن يبين ذلك بالمثل، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن فوائد الآيات فضل أهل الإيمان حيث يؤمنون من غير تردد، ولا لماذا وكيف وأين وأبدا. ومن فوائد الآيات أن الناس ينقسمون عند ضرب المثل إلى قسمين: مؤمن وكافر. وبالواقع الآن اتضح الأمر جليا واضحا جدا. ومن فوائد الآيات أن الهداية والإضلال بيد الله، فماذا يتفرع على هذه الفائدة؟ سؤال الله الهداية، الالتجاء إلى الله بالهداية. فما دام أن الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، ينبغي على المسلم أن يسأل الله عز وجل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ذلك، ففي دعاء الاستفتاح في قيام الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، الحديث وفي اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وفي حديث المسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أن يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلى آخره. ومن فوائد الآيات وجوب الوفاء بجميع العهود، جميع العهود سواء كانت مع الله أو مع البشر، تجب ما يجب عليك يجب أن تفي به. وقد تساهل الناس حقيقة كثيرا في قضية، وهي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط ما استحللتم به الفروج، نسأل الله السلامة. تساهل الناس كثير جدا نظرا لضعف المرأة وتجبر الرجل، وأصبح المرأة لا عاضد لها ولا مأوى لها، فأصبحت تشترط شروط مثلا في بيت لوحدها أو تكمل الدراسة أو إلى آخره، فحينما تتزوج يخلف الرجل ولا يحقق لها ما تريد. قد قال النبي: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. ومن فوائد الآيات تحريم الإفساد في الأرض. وهل يحتاج، أسألكم سؤال، هل يحتاج أمثلة أو ما يحتاج؟ ما يحتاج أمثلة، أصبح الفساد أنواعه كثيرة. يعني دعنا بأمور صغيرة، لا أقصد أنها صغيرة، لكن مقارنة بغيرها مثلا بالقنوات، هذا يبيع المجلة الفاسدة ليفسد شباب وبنات المسلمين وهو يصلي الصلوات الخمس، وهذا يبيع الدخان، وهذا يبيع الدشوش، وهذا الرجل أي دش يخرب يقوم بإصلاحه للناس، يمر على بيوت الناس ويصلح لهم الدشوش وهكذا، وهذا يفتح ما يسمى بالمحادثات علشان يكسب بالشهر 200 و 300 ريال ويفسد أمم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أليس هذا إفساد؟ إفساد. سيأتينا إن شاء الله في قصة في سورة الأعراف أن الأنبياء كانوا يقول للأمم: اتقوا الله، أنتم في نعمة، لا تزول النعم، لا تزول النعم. لكن الله له الحكمة، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. إذا أراد الله أن يهلك أمة جعلها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وفعلا والناس خسرت الآن. الآن تشتكي ضيق العيش وتشتكي قلة الأموال وتشتكي الهموم والغموم، بسبب ذنوبه ومعصيه، وهذا شيء قليل مما هو قادم إن لم يتب الله علينا. ومنها أن الإفساد في الأرض من صفات الكفار، ومن فوائد الآيات وجوب الإصلاح في الأرض، ومن فوائدها أن أعظم الخسارة خسارة الإنسان نصيبه من الله، وفيها معرفة صفات الكفار. ما الحكم من ذلك؟ نتجنبها. كما نعرف الآن صفات المنافقين للأسف كثير من الناس يقعون فيها، بل من أخطرها النوم عن صلاة الفجر لبطل وقتها، بعضهم ما يصلي الفجر للساعة التاسعة، وأكثر الناس يصلون بعد طلوع الشمس الساعة السابعة للدوام، وهذه من أعظم صفات المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهم لا تهوروا حبا. فمن أراد أن يعرف قوم وأن يحذر من صفات المنافق والكفار أن يعرف صفاتهم. الله أعلم، صلى الله وسلم.